العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما هو السبب في شيوع الأحاديث الموضوعة؟ تحدثنا فيما سبق عن الحديث الموضوع وأسباب الوباء، وتحدثنا أيضا عن سبب انتشار هذه الأحاديث. تارة نتحدث عن سبب الوباء وأخرى عن سبب الانتشار. سبب الوضع غير سبب الانتشار. فما هو السبب في شيوع هذه الأحاديث الموضوعة؟ قلنا أنه من الطبيعي أن تحصل هذه الظاهرة نتيجة النفوس المريضة، خصوصا بعد الحظر 150 سنة من الحظر على عدم كتابة الأحاديث والمنع من كتابة الأحاديث. فطبيعي عندما يفتح المجال للأحاديث ونقلها سيذكر الوضاعون وسينتشر الحديث بطبيعة الحال. حديث ممنوع ولا تسمعون أحاديث رسول الله، مباشرة يقال لهم يلا اسمعوا واكتبوا، طبيعي راح تنتشر الأحاديث وينتشر الرواة، ولذلك ينتشر الكذابون والوضاعون وتنتشر أحاديثه. هذا الشيء طبيعي يعني. زين، فهاي من جهة. من جهة أخرى قلنا هؤلاء المستسلمين الذين دخلوا في الإسلام من الرهبان والأحبار وغيرهم، اللي حاولوا أن يدسون من رفعة الإسلام ويوضعون بعد أن رأوا نصر الله للإسلام والازدهار اللي حصل في الدولة الإسلامية، فحاولوا أن يضعون أو كانوا يخربون الإسلام من الداخل. هؤلاء خصوصا من بنو أمية رحمة الله عليهم كانوا يعني معاوية كان يسير بسياسة واضحة لدفن الإسلام، حتى قيل له هذا المغيرة يقول قلت له كبر سنك والحمد لله الأمور استتبت لك، فلا هل لا وصلت يعني بنو عمه كذلك شو اسمه بنو هاشم، والله ما عندهم شيء يعني بخاف منهم. قال هيهات، لقد ملك أخو تيم على أبو بكر ففعل وفعل فما مات حتى ذهب اسمه إلا أن يقول قال أبو بكر، ثم ملك أخو عدي ففعل وفعل حتى مات انتهى اسمه، ثم ملك عثمان وها هو ابن أبي كبشة ونادى عليه 5 مرات في اليوم، لا والله إلا دفنا دفنا. أي ابن أبي كبشة هذا اتهام من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه. دولة هذا الحزب الأموي كانوا ينسبون لغير أبيه، فيقولون أبو كبشة مو عبد الله عليه السلام، فحتى ما يسمونه باسمه سلام الله عليه ولا باسم أبيه ابن أبي كبشة.
أمين محمد.
إيه نعم لعنة الله عليه. فمثل هؤلاء ما الذي نتوقعه منهم؟ هو طبيعي أنهم في الروايات الموضوعة تجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول راجعت جبرائيل في أن أجعل معاوية يكتب الحديث، فقال اجعله فإنه أمين. وهكذا كثير من الروايات، الأمناء 7، القلم واللوح وإسرافيل وجبرائيل ومدريه ومحمد صلى الله عليه وسلم ومعاوية، وايد لحديث من هذا القبيل. فلذلك حاول علماء الإسلام أنه يتصدون لهذه الظاهرة، ظاهرة انتشار الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، يعني صارت سلعة رائجة وصارت تدفع الأموال لمن يكتب الأحاديث، حتى أن سمرة بن جندب أعطي 100,000 دينار حتى يروي أنه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لأنه هو يعتبرون على صحابة النبي. هذا اللي النبي قال حدث الجذع المشهورة مالته في عند جذع باع على بيت واحد من الأنصار كان يطب بيته كيف ما اتفقوا. رسول الله قال يعطيك فلوس ما أرض يعطيك مكانها أي كم نخلة ما قبل. قال عمي نخلتك بنخلة بالجنة علي لازم هي يعني يدخل الجنة خبوا وحطوا بالنار يوم ونخلت بالجنة يعني وفي الدنيا ما خلصنا منه إنه بصير عنده نخلة بالجنة زين. فما قبل التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قال اقلعها وارميها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا محسوب على الصحابة. هسه راح يجينا الصحابة كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم زين. فهذا أعطي 100,000 دينار حتى هسه درهم أو دينار ما ببالي تردد يعني بس مبلغ كان ضخم حتى يروي أنه ومن الناس من يشري نفسه ابتغى مرضات الله يكون نزلت في عدو الرحمن بن ملجم اللي قتل أمير المؤمنين. وهذا اللي الآية اللي تقول شو اسمه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو لد الخصام أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام كان تدفع لهم أموال طائلة حتى شو اسمه يخلون حديث وينسبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فلذلك حاول علماء المسلمون أنه يعني يهذبون حديثنا من الأحاديث الموضوعة. فلذلك تجدهم أنه كتبوا في كثير من كتبهم كتب الموضوعات وغيرها من الكتب بهاي العنوان أو العنوان الموضوعات والأحاديث المكذوبة الأخبار الدخيلة وغيرها من هاي العناوين حتى يبينون أكو كثير من الأحاديث كذب ما واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس تدري أنه بقت تبقى هاي مسألة الاتجاهات السياسية والميل العقائدي وحب السلطة والترأس وغيرها من هاي الأمور دخيل في الموضوع فما يتنمرون للدفاع عن هاي الأمور كلها يعني خصوصا أنه كثير من الأحاديث يعني إحنا بتعبير آخر لما نريد نعرف هذا الحديث موضوع أو لا هذا عمل المتخصصين في الأحاديث. لكن هنالك قرائن تبين أن الحديث موضوع. واحد من عندهم مثل مخالفة المسلمات مسلمات عقلية مسلمات تاريخية مسلمات حسية مثل أنه ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في مكة الكعبة هذا أمر تاريخي مشهور صار حكيم بن حزام مكان أمير المؤمنين اليوم جاي لليوم جاي يروجون أنه اللي ولد في الكعبة حكيم بن حزام اللي هو لم ينقل أحد من المؤرخين هذا الكلام. واحد يمكن نقله ويمكن اللي ببالي ابن الزبير اللي نقل هذا وعلى بنحو قيل يعني بنحو قيل. فإذا شوف هذا التصديق الإعلامي والتوجيه الإعلامي هذا القيل صار هو المسلم تاريخيا في قبال المسلم التاريخي أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي ولد في مكة. شوف السلطة والإعلام والمال والجاه ماذا يفعل بالناس يعني؟
ها؟ ورزاق اليوم يعني؟
لا أنا أقول إعلام. إعلام. وجوائز ترصد هذا اللي يعرف من هو اللي ولد في مكة. الناس حتى كلها اللي متبادر في أذهانها أمير المؤمنين عليه السلام ولم يولد غيره. ولو كان أكو غيره كان عدوهم هذول المؤرخين. ليش فردوا أمير المؤمنين عليه السلام بذلك؟ خصوصا مع تنمر أعدائه لطمس جميع فضائله عليه السلام. مع ذلك محل الشاهد أنه تبقى أكو أمور ورواسب ما ممكن تجاوزها. فواحدة من الطرق اللي نعرف بها أن الحديث موضوع هذا مخالفة للمعروف تاريخيا. إذا شيء معروف تاريخيا مسلم تاريخيا وأكو شيء في قباله أنت تضع وهذا ما مقبول من جهة. من جهة أخرى مثلا أن يكون الأمر خطير ويتفرد راوي بروايته كحديث مثلا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهب ولا شسمة وما تركنا صدق يعني. هذا أمر خطير
ها؟ أو
شنو؟
معاشر الأنبياء لا
نورث ما تركنا صدق هذا أمر خطير
هي الصدق لا تورث شنو؟ مو الملك الخاص يعني
لا هو يقول إحنا ما نورث وما تركناه يبقى صدقة.
لا أخو تأويل يقول ما تركناه أنه بيت المال اللي كانت النبي بيه صدقات بيه
جسمه شماية، مو شغل النبي صلى الله عليه وسلم من يستشهد سلام الله عليه.
إيه فهو يقول تركناه صدقة يرجع المسلمين، خبوا مو أردت عنا هذا. فهو شو أولوها يعني؟
هي ربعنا.
هي ربعنا
لا تدركه. هي المثلة كان في قبال الزهراء. هي هو من السبب يستفيد قبال الزهراء من جد عليه السلام تحتج عليه لعنة الله عليه. زين؟ فهو احتج عليها قال أنا سمعت رسول الله يقول، قال لمن هذه الشدوية؟ ما حس معه. أصحاب رسول الله كانوا واقفين، وطفر عمر بعد شاهد أبو الفسمة فشاهد قال هذا خليفة رسول الله ما يكذب، فشهد له أي بعد زين.
الصحابة شنو قالوا زين؟
ها
الصحابة البقية يعني
شبيلاً. لا لا ما حد شهد، بس أمر بس أمر شهد على الحديث. مثلاً مثل الزواج المتعة، متعة الحاج ومتعة النساء أمر مشهور كان بين المسلمين، فمن يتفرد راوي بروايته فنعلم أنه موضوع لتبرير الحالة، لأنه هو عبد الله بن عمر إلى أيام عبد الله بن عمر وكان أبو خليفة يقول أبوك ينهي يقول إنما أنا أتبع رسول الله ما له شغل بنهي عمر. وأصلا عمر من ينقلون عنه ما علل النهي مالته بمسألة أن رسول الله نهى عنه، قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وإني أحرمهما وأخالف وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. فهو ما قال أن رسول الله حرمهما، لا يقول كانتا على عهد رسول الله وإني محرمهما ومعاقب عليهما. خلص كان من الأولى ومن باب أولى إذا كان رسول الله محرمهن وما نحن كان يقول للمسلمين متعتان مثلا كان رسول الله منع عنهما في أواخر أيامه وأنا أمنع عنهم، فمو كانت على عهد رسول الله وأنا أمنع عنهم. لكن هؤلاء الفسقة من وعاظ السلاطين اللي مسكوا زمامهم وما بدأوا يخرجون هاي الأمور، فشي سوى من ينحرج؟ قلت لا يا رسول الله روى فلان هذا عن رسول الله هاي الحديد. شون هاي مال بناء القبور، بناء القبور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث كاظين عن أمير المؤمنين إمام علي رسول الله وداه حتى يساوي القبور، وكفروا المسلمين كلهم هاي الوهابية كفروا المسلمين جميعهم لزيارة القبور أو البناء على القبور بحديث هم يروون عن أمير المؤمنين. ما شاء الله التمسك بقول أمير المؤمنين والأخذ به، أخو أمير المؤمنين هم روى شو اسمه وصايت عن رسول الله في كتبكم فما تمسكون بها. يعني
مكروه
مكروه
بناء
القبور؟ لا بس حرام يكفر المسلم إذا بنا ما سيجوزون مثلا. لا هو حتى على مبانيهم الرواية مو صحيحة، راجعوا كتاب الشيخ السبحان مال الوهابية في الميزان وغيره بحث المسألة تفصيلا، على مبانيهم الرواية مو صحيحة. يأخذون بها شنو؟ البناء مكروه بس هم مو حرام. وأكو فرق بين الكراهة وبين الحرمة، لازم أنت تقول هذا حرام واللي يفعل كافر ويخرج عن الإسلام. إنسان والمحرمات عندنا كثيرة، مثلا افترض شرب الخمر حرام أو محرم؟ خلي يشرب الخمر يخرج عن الإسلام لنقول فاسق. هو فاسق، فأنت مش دعوة اللي يبني على القبور مو بس يفعل حراما لا يكفر، اللي يزور القبور مو بس يفعل حراما يكفر، هذا خارجين عن الإسلام، هذا الشريك. هاي شنو ما سأعرف شنو بس هي مسائل سياسية محل الشاهد، نريد نقول المسائل السياسية. فمن خلال هذا القراءة نستطيع أن نستكشف مثل هيش حكم عام أمر به رسول الله وأمر به القرآن، خوتي يروي بس واحد يتفرد بروايته، هذا خو أكيد الحديث موضوع بمشكلة. زين، فلذلك المبررات مثلا كثيرة اللي من خلالها نستطيع أن نعرف أن الحديث موضوع. محل الشاهد سموه هذا محل بحثنا لأنه الشيخ سبحانه لم يتعرض له، لكن أريد أقول أنه أكو قراءة لمعرفة الحديث الموضوع من غير. فمحل الشاهد أنه المسلمين حاولوا أن يكتبون في الموضوعات وغيره ويبينوا الأحاديث الموضوعة، وبعضهم حقيقة لو لم يتصدى لهذه المسألة لكان خيرا له من تصديه، لأنه أقوى أحاديث صحاح ضعفها لأنها تشير لأهل البيت عليهم السلام، حديث صحاح ضعفها خلاها في الموضوعات لأنها تشير إلى خلافة وإمامة أهل البيت عليهم السلام. هو المسألة شنو؟ المسألة أنه أنت مرات تعرف الحديث الموضوع قلنا بمخالفته للقرآن أو للسنة القطعية، حديث مثل حديث الثقلين سنة قطعية عن جميع المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثقلين في حجة الوداع وكل المسلمين عندهم متواتر حديث الثقلين، فإذا كان أكو حديث يسند حديث الثقلين هذا دلالة على صحته ومؤشر على صحته، وما يخالف حديث الثقلين هذا دلالة على وضعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لا يتناقض، فأنتم حديث الثقلين عندكم ثابت ومتواتر، حديث السفينة ثابت ومتواتر، حديث الطير المشوي ثابت ومتواتر، فمع تواتر هذه الأحاديث اللي مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها ما يثبت إمامة الآخر، تكون مخالفة للسنة القطعية. مفروض على مباني من جانب تحدث على المباني، على المباني يخالف السنة القطعية، اللي يخالف السنة القطعية يطرح بإجماع المسلمين شيء يخالف ما قطعنا بأنه صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نحتمل صدوره ونحتمل عدم صدوره، فيأخذ بالمقطوع من الصدور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كما يقال عن قاعدة. ليش من توصل الأهل البيت وإمامتهم عليهم السلام سر القاعدة بالعكس؟ نأخذ بأوهن الاحتمالات وأوهن الروايات في قبال الأحاديث الصحيحة المتواترة نطرحها. يعني بعبارة أخرى رد أقول أنت تلقاهم في كتبهم مال الدراية والحديث يحشون شيء، من يجون للتطبيق العملي شيء عكسه 100%. هسه لو المبنى مالته يبني يقول ياب الحديث المتواتر عدي مهجة والحديث اللي يروي المجهول والضعيف حجة، تقول على مبنى مبنى هذا اجتهاد هذا، لا هو ما يحشي من يحشي بالكليات تلقاه فقيه ويشق على قولة الشعر بالمتشابهات الألوان، لكن من يجي على التطبيق العملي تلقى الجاهل العادي اللي في الشارع أفضل منه. هذا كله الهروب من أهل البيت عليهم السلام وتقرير الوضع اللي موجود. ما هو السبب في شيوع الأحاديث؟ أن أصحاب الصحاح والسنن صرحوا بأنهم أخرجوا أحاديثهم من بين أحاديث كثيرة هائلة، فقد أتى أبو داود في سننه ب4800 حديث وقال انتخبتها من 500,000 حديث. شاهد 500 شنو؟ شنو هاي 500؟ حتى لو مو موضوع كلها ضعيفة أحاديث إيش العدكم؟ إذا هذا الكم الهائل اللي أنت تشوفه 500,000 حديث، كلش انتخبت بس ذني إذا كلها المستويات. ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار 1,000 حديث و761 حديث اختاره من زهاء 600,000 حديث، وفي صحيح مسلم 4,000 حديث أصول دون المكررات صنفها من 300,000 حديث، وذكر أحمد بن حنبل في مسنده 30,000 حديث وقد انتخبها من أكثر من 750,000 حديث. شوف الأرقام هو ليش اتخبت بس ذني؟ ذني شنو؟ ذني
شنو؟ بس هو هذا
يوم دخل بينه وطلع ذني مالي، بس أقول شوف الإرباك الحديث اللي عنده، شوف الإرباك الحديث اللي موجود عنده من 750,000 حديث يطلع بس 30,000 حديث، إيش قد النسبة؟ نسبة بسيطة جدا. خوب من النتيجة بالنتيجة، لكن تعال شوف أنت هو إيش قد طارح، يعني 720,000 حديث. زين لأن قالها الرسول الله ما قال هي فواضح واضح الداس والوضع وكان يحفظ 1,000 حديث. وكتب أحمد بن الفرات المتوفى عام 258 ألف 1500 ألف حديث، فأخذ من ذلك 300 ألف في التفسير والأحكام والفوائد وغيرها. هذه الكميات الهائلة تعرض عن كثرة الدس والوضع والكذب والتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلته، وأن أعداء الدين خصوصا اليهود والنصارى والمستسلمة منهم أدخلوا في الشريعة الإسلامية ما ليس منها، وكان اليهود المتظاهرين بالإسلام دور كبير في بث هذه الروايات، كما كان المتزلفين إلى أصحاب السلطة دور عظيم. إن المنع عن كتابة الحديث قرابة قرن ونصف هذا العام الآخر، ثم اندفاع العالم الإسلامي فجأة إلى كتابته أوجد أرضية صالحة للكذب والوضع، وفسح للأحبار والرهبان التحدث ببدع يهودية وسخافات المسيحية وأساطير المجوسية، إلى أن اختر السدة من المسلمين معاوية رضي الله عليه كان يقول لا والله حتى يكبر عليه الصغير ويشيب عليه الكبير، أي الأحاديث نخليها في دم علي وآل علي حتى يكبر عليه الصغير ويشيب عليه الكبير وصير سنة. وفعلا صارت سنة، كثير من الأحاديث اللي رويت ورويت في عصره، وقاموا الكتاتيب يعلموها بالكتاتيب وبالمدارس الرسمية كما يقال، تدرون مدارس قبل كانت كتاتيب يقعدون مجموعة يمشي يحفظوهم هاي الأحاديث، زين طفل تربى على هاي الأحاديث زين يكبر هذا شلون قنع أنه الحق في علي عليه السلام والبيت شي قنع هذا شلون هذا اللي دخل الشام ولقى هذا الإمام لا إمام المسجد لقى في يوم جمعة يقول قلت أصلي لقيته، يقول لقيت هذا إمام المسجد شوية ونزل على علي بن أبي طالب، قبل كان لعن علي بن أبي طالب سنة في يوم الجمعة، فيقول أنا قاعد أنا والله صافن، يقول التفتت يمي شيخ كبير قاضي، يقول قلت له ماذا يقول هذا عدو الله، قلت له شبيه، قال هذا شيش تسمع الشيخ شي على علي بن أبي طالب تعرفه من علي بن أبي طالب، قال لص من لصوصة ظاهر اللي بالبادية علي بن أبي طالب، يقول التفت لي قال لا تعجب هذا السؤال، فأكثر من العجب منه كيف يتحدث على أبي محمد الحجاج المستعظم أنه هذا يتحدث على الحجاج وما يعرف علي بن أبي طالب، فهيش المسألة هيش واسط التكتيم الإعلامي زين، إلا أن إلى أن اختر السدة من المسلمين. فزعم أحمد بن حنبل أن الكرامة هو حفظ ألف ألف حديث، وتخيل البخاري أن الفضيلة في حفظ 500 ألف حديث، ومن أمعن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المعظمة والمدينة المنورة ما كان يقوم به من أعباء رسالة والجهاد ضد المشركين والمنافقين وعقد المواثيق من القبائل ورؤساء البلدان، يقف على أن الزمان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم التحدث فيه أقل بكثير من أن يسح التحدث بهذه الأباطيل بل لا يبلغ لبيان معشارها. شوف خطبة الوداع حجة الوداع، وكان المجموع ما يقارب ألف 100 ألف وبعضهم يقول 70 ألف وغيرها 120 ألف حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يروي هذا يروي حديث 12 أمير يقول سووا جلبة، رسول الله يحكي والمنافقين سووا غازة حتى الباقي ما يسمعون، وهو 70 ألف راوي أو يزيدون أو يقلون زين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ودول سووا غازة حتى يقول قال 12 وخفيت كلمة عني، فسألت هذا المصفي قلت له ماذا قال، قال كلهم من قريش، رسول الله يخطب رئيس دولة وفي حجة الوداع والمسلمين ملتمين، وشوف المنافقين سووا سووا وسمع الراديو صبيح للبيت عليهم السلام حتى المسلمين ما يسمعون يعني. وقد كانت الكتب قبل تدوين الصحاح مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة، ليش يا أبي؟ ولأنهم نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم، ليش نهوا؟ خشية اختلاطها بالقرآن، كأنه الكلام مال الإنسان مثل كلام القرآن، يشبه كلام القرآن حتى يختلط، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة ولا يعرف يكتب شو اسمه. فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع دولت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم، فأول من جمع ذلك بن جريج في بمكة وابن إسحاق ومالك بالمدينة. شيخ السبحان يعلق يقول في كلامه أشار إلى بعض الأمور اللي خلت الوضع والدس ينتشر، لكن ما أشار إلى عامل رئيسي همي وجود الأحبار والرهبان المستسلمين. وقد أشار في كلامه إلى بعض أسباب الجعل، ولم ينشر إلى وجود الأحبار والرهبان بين المسلمين الذين أشاعوا الأكاذيب والأباطيل، وصرح بأن التدوين كان في عصر ابن جريج ومن بعده من محدثين القرن الثاني في العصر العباسي، توفي عام 150 هجري. زين، في الشيعة عندنا موضوعات، يقول نعم أكو موضوعات وضعها الغلاة، لكن أصحاب الأئمة كما بينا في الدرس السابق بينوا الضوابط ونهوا عن الاختلاط بهؤلاء الكذبة، ودققوا في الأحاديث وعلموا الأصحاب كيف يميزون الصحيح من الغائب. حتى هؤلاء شوف بعض الأئمة عليهم السلام اتخذ في إجراء وقائي حتى الآخرين ما يسمعون من عندهم. الإمام الرضا عليه السلام على الواقفة كان يعبر الكلاب المنطورة. كلاب المنطورة شنو يعني؟ كلبة جلكم الله إذا وقع عليه مطر بعد هذا يكون واحد يشرد منه، حتى لا مرات ينفض نفسه فين جسد. فالإمام كان يعبر عن كلاب يعني يبتعد عنهم مسافة حتى ما يوصلوا له. فمثل هيك نهي عن الإمام، فما نتوقع أنه واحد يروح يأخذ من عندهم بعد حديث. لذلك بعض الفقهاء أن كان يبني الآن في مباني الرجالية على أنه هذا روايات علي بن أبي حمزة البطائني اللي هو كان أعمدة الوقف، هو البطائني اللي وقف ويا اثنين على الإمام الكاظم عليه السلام، كان يبني على صحة رواياته. يقول لي أنه بعد ما الإمام نهى عن الاختلاط بهم وسماهم كلاب ممطورة، فما نتوقع الشيعة يكون من عندهم. وهذا الشيء مستبعد الصراحة، أنه الشيعة نرجع مالك إذا نزل تفسيق بواحد بعد تأخذ من عنده شيء، تسمع من عنده شيء، تنقل من عنده شيء، هذا بعيد. فكيف الإمام المعصوم اللي نهى الشيعة عن الاقتراب منهم مستمع منهم ولا أخذ عنهم؟ فلذلك بعض فقهائنا يبني على أنه روايات علي بن أبي حمزة اللي رويت إنه هي قبل الحرافة، وإلا بعد الحرافة من البعيد أنه تروى عنهم. بعض أساتذتنا يبني على أنه إمكان الرواة من كبار الرواة أصحاب الأئمة المعروفين، يقول هذا ما ممكن أن يروى عن ابن أبي حمزة في فترة الحرافة. فالرواة العاديين نحتمل، لكن كبار الرواة ما نحتمل من عندهم أنهم يروون عن ابن أبي حمزة اللي نهى الإمام عنه وعن مجالسته والمقاربة. فإذا كانت الرواية عن الرواة المعروفين الثقات اللي مشهورين بالرواية ورواها عن ابن أبي حمزة، فهذا نعلم أنه رواه قبل انحرافه. فمحل الشاهد الأئمة خلوا أطواق أمنية كما يقال للحفاظ على الحديث وعدم انتشار هذا الأحاديث الموضوعة. وليس الموضوع مختصا بأحاديث أهل السنة، وإن كان الوضع فيها أكثر يعني في أحاديث السنة، فقد وضع الغلاة من فرق الشيعة أحاديث باطلة ذكرها أصحاب الرجال في معاجمهم، كمحمد بن أبي زينب المعروف بأبي الخطاب، هذا كان من الكذابين. حتى قال أبو عمرو الكشفي قال الفضل بن شهران في بعض كتبه الكذابون المشهورون أبو الخطاب ويونس بن ضويان ويزيد الصائغ وأبو سمية، فحتى كانوا يصرحون في بأسمائهم في الكتب. شوف ايش قد هسه هذول المعروفين، أربعة أبو الخطاب ويونس ويزيد وأبو سمية، مقارنة بالكم الهائل من الرواة اللي عندنا اللي معروفين بالكذب هؤلاء، فأكيد راح يتجنبون. اللاحق يأخذ من السابق، فإذا تقل دول كذابين بعد لا ينقل رواياتهم، من ينقل رواياتهم؟ ولأجل تمحيص السنة النبوية عن الموضوعات قام غير واحد من المحققين بتأليف كتب حول الموضوعات، فقام الحسن بن محمد المعروف بالصاغاني بتأليف كتاب أسماه الدر الملتقط في تبيين الغلط، كما قام أبو الفرج ابن الجوزي بذكر أحاديث موضوعة أثبت وضعها أسماه كتاب الموضوعات، كما قام بعدهما جلال الدين السيوطي. فألف كتاب المعروف اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، فقد طبع في جزئين. الشيخ السبحاني علق عليه من على العنوان، يقول اللآلئ شنو في موضوع، شنو اللآلئ؟
لا
زين، بس هو واضح قصد اللآلئ المصنوعة يعني المزيفة. اللآلئ المصنوعة يعني اللآلئ المزيفة ظاهرها لها اللآلئ، بس هو يعني حاول أنه يخرج له، قال يعني هذا من باب يرحم من باب أنه شدة اهتمام بالأحاديث حتى ما أضيع سماها لآلئ مصنوعة. لا هو إنما مصنوع واضح أنه مزيفة مرات. في تبيين الغلط إيه يقول أنه هذا همين كأنه شسبه أكو لا أكو غلط، وإحنا نريد نلتقط بس الدرر من عنده يعني، فنبين هذني هذا ترى أحاديث موضوع حتى نبين الدور عن غيره يعني. كأنه في شيء يقولون، بس ما تدري هم المؤلفين السنة يعني يموتون على هذا السجن بالسوي لها عنوان 5 أمتار بس على مود السجع يعني. والعجب أن السيوطي يصف الموضوع المختلق على لسان رسول الله باللؤلؤ، وهذا يدل على حرص الرجل على جمع الخبر والأثر وإن ثبت كذبه ووضعه. صراحة لا يستحق واحد من عندهم أن يحمل على محمل حسن، خصوصا اللي يتابعون الحديث منهم، لأنهم يرون بأم أعينهم الفضائل من أهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك يحملون الناس على رقاب على محمد صلى الله عليه وسلم. فما نتوقع يعني، نتوقع مثلا العادي، هذا الإنسان العادي ممكن شيء لا ملتي بعيشته كما يقال، وهاي ومو يم الدينها، بس المتخصص اللي يتبع بالجسمة واللي يألف هذا وين شون ترهم هؤلاء يعني. وقام شيخنا المجيز، هذول عبد العامة، وقام شيخنا المجيز الشيخ محمد تقي التستري دامه الله بتأليف كتاب حول الرواية الدخيلة في كتاب في كتب أصحاب الإمام يسماها الأحاديث الدخيلة 4 أجزاء. قال النووي يريد يتحدث عن قسم خاص من الوضاعين، يقول دول اللي ظاهرهم الزهد والنسك والصلاة، وما نتحاكي يقول لك لا هاي حسبة إلى الله عاد نخليها حتى الناس ما تلتهي بالمغازي مال هذا مال ابن هشام ومال ابن قتيبة، ويعرفون وعايفين السنن وملتهين بقيسة أبي حنيفة، فش يسوي يعني؟ حط حديث تكذب على لسان رسول الله تتأخذ بالناس في القرآن قربة إلى الله تعالى. والواضعون أقسام، أعظمهم ضررا قوم ينسبون للزهد وضعوه حسبة في زعمهم، حسبة يعني شنو؟ يعني يحتسبون الأجر عند الله، تعبانين شافوهم فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم، وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيم. دول الكرامية أصحاب محمد بن الكرام، مر عليكم يمكن في بداية المعرفة من الحشوية زين، دول يقولون إذا في الترهيب والترغيب ما يخالف ماكو مشكلة، بس الأحكام ما يصير ترغيب وترهيب شبيه، أريد أخوفك أنا حتى تشتغل زين، أو أرغبك حتى تشتغل زين، ما بيها شيء، الغاية تبرمج وسيلة يعني. ووضعت الزنادقة جملا، ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة، وقد أخطأ من ذكره من المفسرين. وقال السيوطي قيل لأبي عثمان نوح بن أبي مريم من أين ذلك عن عكرمة عن ابن أبي عباس في فضل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ قال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، ووضعت هذا الحديث حسبتين. اشتردوا اكثر من صراحه يعني، جزاه الله خير. ومن اصحاب الاهواء الفقهاء الذين يتصدون للدفاع عن مذاهبهم زورا وبهتانا، فيشحنون كتبهم بالموضوعات. هذول اذا تقرؤون كتاب الامام الصادق والمذاهب الاربعه على اسد حيدر، كتاب قيم من اجزاء، كتاب جدا قيم، وتقرؤون الاحاديث الموضوعه على لسان النبي عن ابي حنيفه، تدرك المن قام ينتصر بقومه. وهذول بيناتهم مشاكل وصلت إلى القتال، المذاهب الإسلامية بيناتهم كان قتال، قتال مو إحنا هسه أكو كلام واحد يحكي على الثاني مثلا تسقط باللسان، هم لا، قتال قتال، وسقطوا قتلى بالعشرات منهم وأفتى فقهاء على فقهاء بالقتل وكفروا بعضهم بعضا. ويذكر كثير من المجازر اللي صارت في بغداد وغير، لأن شارت أكو مثلا هذول جماعة فلان هذول جماعة فلان يتقاتلون بيناتهم بالسيف ويسقط طفلة من عندهم. تشوف هذول كل واحد من عندهم كان مثلا هذول جماعة أبو حنيفة، رسول الله يقول، قال رسول الله أنه شو اسمه أبو حنيفة قنديل الجنة، وسيأتي من بعد رجل اسمه أبو حنيفة هذا يعلم الناس سنتي وسيرتي، والخضر كان يتعلم على يد أبي حنيفة، ومن ما أتي أبو حنيفة الخضر اشتكى إلى الله قال يا ربي جه السعانة كما وقتل أبو حنيفة وأنا بعد ما أخذ تعليم كامل عنه. قال له روح القبر هو يعلمك، أنت قاعد يم قبره هو يعلمك يعني زين.
هو ميت
في المقابل ذلك الآخر لما يشوف الرواية اللي خليها أبو حنيفة شر أمتي سيأتي رجل شر أمتي أبو حنيفة والكذابون وكذا وكذب أمتي أبو حنيفة على الرسول الله، ويشوف الأحاديث على فلس يعني حتى أنه أصحاب أبو حنيفة تدرون مش كان مثلا ما اسمه الفقه القياس يعتمدون مبدأ القياس، فكانوا هم يجوزون لأنفسهم يقولون أكو قياس بوسائط متعددة يلا توصل له قياس صريح مباشرة تقيسي على شيء بواضح، هذا القياس الصريح تقدر تقول رسول الله قاله، فينسبونه لرسول الله بقولهم قال رسول الله، جوزوا لأنفسهم نسبة القياس الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم.
جزم بالقضية.
ليه يجي يقول لك هذا قياس صريح خلص بعد. زورا وبوتانا فيشحنون كتبهم بالموضوعات سواء اختلقوها بأنفسهم أم اختلقها الوضعون خدمة لهم وتأييدا لهم وقد تبلغ بهم الجرعة حد الخلط بين أقيستهم وحديث الرسول فيضعون فيها عبارات أقيستهم التي وصلوا إليها باجتهادهم، نفس القياس ما تخلي على لسان رسول الله حتى يعني مشي مذهب الفقهي زين، فيضعون فيها عبارات قيستهم التي وصلوا إليها باجتهاد. فغالبا ما يكون هؤلاء الفقهاء من مدرسة الرأي التي تعتني بالقياس عناية خاصة. قال القرطبي استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا ترى كتبهم مشحون بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. شيخ السبحاني يقول احنا تحدثنا عن هاي الأمور مخاف نصرف ذهنك لأنه الحديث الضعيف كلها موضوع، قول لا لا تشتد، ميزنا بين الحديث الموضوع وبين الحديث الضعيف. فبعبارة أخرى يقول لا تتسرع إلى نسبة الوضع إلى حديث ضعيف، هذا ما ممكن أن نتسرع، لأن قلنا فيما سبق أنه أسباب كثيرة لم يعد أنه ما عندنا كتاب جامع للرواة، وكان بصدد إثبات جميع الرواة فبعض الرواة مجاهيل أو مهملين، فبالمحصلة النهاية يكون حديث ضعيف، لكن قد يجي غيرك من الفقهاء والمحققين اللي يبين ضابطة معينة يدخل معها الأحاديث المعتبرة هم من جهة، ومن جهة أخرى قد الأحاديث الضعيفة يسند بعضها بعضا يصير استفاضة يصير تواتر، تسند الأحاديث الصحيحة تفسر بعض الأحاديث بين معناه زين. إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا الحديث ضعيف سندا أو متنا، وليس لك أن تصفه بأنه موضوع أو مختلق للفرق الواضح بين المدلول ومطلق الضعيف، فالمختلق لا يجوز نقله بخلاف الضعيف، وأن الأخبار الضعيفة ربما تكون قرين لفهم الصحاح كما ربما يحصل من تراكمها اطمئنان بالمضمون إلى غير ذلك من الفوائد المحررة في محلها. نكتفي بهذا المقدار، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم